إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سعدت أوقاتكم بكل خير، هذه زينب هادي تحييكم من جديد وتدعو مستمعين كافة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 5 من تموز عام 2002، فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة الشاملة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل أكرم أيوب. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش، ويتناول المحطات التالية: صحيفة أمريكية تتحدث عن خطة أمريكية شاملة لاحتلال العراق. لليوم الثاني يتواصل الحوار بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية العراقي. سلطات الهجرة الأمريكية تؤكد أنها سترحل ابن الزوجة الثانية للرئيس العراقي إلى نيوزيلندا. السلطات العراقية تعزز إجراءاتها الأمنية والعسكرية في بغداد. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، أعدها ويقدمها الزميل أياد الجيلاني، وتشارك القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم الزميل محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن قراءة لنصين شعريين ولقاء مع الأديب العراقي محمد مظلوم، زودنا به مراسلنا في دمشق، وتقريرا من عمان حول رواية أحمد النعمان، فتصفحوا عدد هذا اليوم في بداية الساعة الثانية. سيداتي وسادتي، يدعوكم الزميل أياد الجيلاني إلى جولة جديدة في دور الفكر والنشر، حيث أعد لكم دراسة لخبير أمريكي يقيم فيها مجمل قدرات العراق العسكرية، وستقدم هذه الدراسة على مدى 4 حلقات، الحلقة الثانية موعدها اليوم في نهاية الساعة الثانية. مستمعين الكرام، خلال الساعة الثالثة سنقدم تقريرين لصحيفتين أمريكيتين ركزتا فيه على خطط محتملة في أوساط الإدارة الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. مستمعين الكرام، من البرامج المعادة في منهاج الجمعة برنامج عالم متحول، إعداد وتقديم الزميل كامران قرداغي. أما في بداية الساعة الخامسة فسنلتقي معا لنبدأ اللقاء الفني الثاني مع ضيف حلقة اليوم من برنامج لحن وفنان، المطرب والملحن العراقي فلاح صبار. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد آخر من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في مواقع الأحداث المهمة. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الاستعراض أحمل لكم أحلى التحايا من أسرة إذاعتنا، وانتظر كل جديد على مدى ساعات بثنا اليومي، وابقوا معنا دائما.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية، أستهله بقراءة العناوين. تحديد هوية مرتكب حادث مطار لوس أنجلوس بكونه من أصل مصري. القوات الإسرائيلية تعتقل ما لا يقل عن 18 فلسطينيا في مداهمات في الضفة الغربية وغزة. فريق التحقيق المشترك في حادث الغارة الجوية الأمريكية على قرية أفغانية ينهي أعماله. وسيناتور أمريكي يدعو الدول المرشحة للانضمام إلى الناتو إلى الالتفات إلى مشكلاتها الداخلية. هذه كانت العناوين، وإليكم فيما يلي التفاصيل. تمكنت السلطات الأمريكية من تحديد هوية المسلح الذي أطلق النار على شخصين ما أدى إلى مقتلهما في مطار لوس أنجلوس الدولي يوم أمس. تمكنت من تحديد هويته على أنه من أصل مصري. ونقلت شبكة التلفزيون CNN عن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قوله بأن المسلح هو هشام محمد هداية، ويبلغ من العمر 41 عاما، ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 92. هداية قام بقتل الموظف الذي يعمل في مكتب التذاكر التابع لشركة طيران العال الإسرائيلية، وقتل شخصا آخر إضافة إلى جرح 3 آخرين قبل أن يلقى مصرعه على أيدي حراس الأمن التابعين للشركة الإسرائيلية. ولم تذكر الشرطة الأمريكية أي دوافع لعملية إطلاق النار، لكن رون آيدن المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس أشار إلى عدم وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن هذا العمل هو من أعمال الإرهاب. ويأتي إطلاق النار هذا والمدن الأمريكية تعيش حالة إنذار عالية تحسبا من هجمات محتملة أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال. قامت القوات الإسرائيلية باعتقال ما لا يقل عن 18 فلسطينيا في عمليات تفتيش متواصلة عن متشددين مشتبه بهم. وأصدر الجيش الإسرائيلي اليوم بيانا جاء فيه أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 17 متهما خلال مداهمات جرت ليلة البارحة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل فيه القوات فرض حظر التجوال في المدن المحتلة. الفلسطينيون اتهموا إسرائيل بتدبير عملية تفجير السيارة التي أدت إلى مقتل قائد كتائب شهداء الأقصى في غزة وضابط في قوات الأمن الفلسطيني. إلى هذا قام الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بتغيير رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، منهيا بذلك يومين من الإرباك والتكهنات. وأعلن زهير المناصرة محافظ جنين بأن قرار تعيينه رسميا قد صدر بتولي جهاز الأمن الوقائي بدل جبريل الرجوب الذي استدعي ليلة أمس للقاء عرفات في مقره في رام الله. ونقلت التقارير عن مسؤولين فلسطينيين بأن اللواء غازي الجبالي قدم استقالته بعد توارد الأنباء عن إقالة عرفات له الثلاثاء الماضي. وزير العمل الفلسطيني غسان الخطيب صرح بأن هذه التغييرات تعد جزءا من الإصلاحات التي وعدت بها السلطة الفلسطينية. أنهى فريق مشترك من المحققين الأمريكيين والأفغان أنهى عملية التحقيق في الغارة الجوية الأمريكية التي ذكر قراويون أفغان بأنها أودت بحياة ما لا يقل عن 40 شخصا أوائل هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يقدم الفريق النتائج التي توصل إليها إلى المسؤولين في كابل في وقت متأخر من هذا اليوم، لكن هذه العملية قد تتأخر بسبب سوء الأحوال الجوية. المحققون أفادوا بأنهم لم يشاهدوا جثثا أو قبورا في قرية كاراكاك حيث جرت الغارة الجوية يوم الاثنين الماضي، وأنهم رأوا 5 قبور مزعومة في قرية سيان سانك القريبة. وكانت التقارير أفادت بإصابة ما يقرب من 100 شخص بجراح، لكن المحققين لم يشاهدوا سوى 10 أو 20 من الذين جرحوا في الحادث. وكرر المتحدث باسم الجيش الأمريكي الكولونيل روجر كينغ اليوم قوله بأن الغارة الجوية كانت جزءا من عملية ضد مقاتلي القاعدة وطالبان، مضيفا بأن القوات الحليفة قامت خلال العملية باعتقال العديد من الذين يشتبه في كونهم من المتشددين. من جانب آخر، تمكنت قوات التحالف تحت قيادة كندية من العثور على مخبأ أسلحة في مجموعة كهوف تقع بالقرب من مدينة قندهار الجنوبية، وتضم الأسلحة التي تم العثور عليها صواريخ مضادة للطائرات. حتى السيناتور الأمريكي ترينت لوت الدول الراغبة في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو بالعمل على مكافحة الفساد والتحامل باعتبار ذلك يمثل جزءا من جهودها للدخول في الحلف. السيناتور الأمريكي خاطب زعماء من 10 دول أوروبية شرقية تسعى للانضمام إلى الناتو يجتمعون في ريغا عاصمة لاتفيا، وحذر لوت الدول المرشحة من أن الحلف سوف لن يرجح كفة التعاون العسكري على الالتفات إلى المشكلات الداخلية مثل الفساد والتحامل وحرية الصحافة. لكن السيناتور الأمريكي سند أيضا محاولة الدول المرشحة لاكتساب العضوية في الحلف داعيا إلى الوحدة بين الدول الحليفة الصغيرة منها والكبيرة. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل سامي شورش في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
سيداتي وسادتي، نتابع في ملف اليوم عن العراق مجموعة من القضايا والمستجدات السياسية، في مقدمتها صحيفة أمريكية تتحدث عن خطة أمريكية شاملة لاحتلال العراق، الحوار بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية العراقي يتواصل لليوم الثاني وسط عدم توفر أي دليل إلى إحراز تقدم ملموس، وسلطات الهجرة الأمريكية تؤكد أنها سترحل ابن الزوجة الثانية للرئيس العراقي المحتجز حاليا في الولايات المتحدة إلى نيوزيلندا. هذا إضافة إلى حديث أجراه رئيس تحرير إذاعة العراق الحر كامران قرداغي مع خبير أمريكي حول احتمال قيام الولايات المتحدة باحتلال العراق عسكريا، وتقريرين من مراسلينا في أربيل ودهوك حول تعزيز السلطات العراقية لإجراءاتها الأمنية والعسكرية في بغداد ومدن أخرى.
موزايك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وآمالهم. موزايك، برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك، استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الأوساط العسكرية الأمريكية أعدت خطة شاملة لمهاجمة العراق من ثلاثة محاور يشارك فيها عشرات الألوف من الجنود الأمريكيين. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن شخص لم تكشف هويته، لكنها قالت إنه من المطلعين على الوثيقة التي تضمنت الخطة، أن الخطة تضم القيام بهجمات برية وجوية وبحرية تنطلق خلالها مئات الطائرات من قواعد جوية في أكثر من 8 دول بمهاجمة ألوف الأهداف في العراق. هذا في الوقت الذي تتولى فيه القوات الأمريكية الخاصة مهاجمة المستودعات والمختبرات التي تصنع أو تخزن فيها أسلحة الدمار الشامل العراقية والصواريخ القادرة على نقلها. ونسبت الصحيفة إلى أن مسؤولين عسكريين أمريكيين لم تكشف أسماءهم قالوا أن أي من الدول التي ترد أسماءها في الوثيقة لم تبلغ رسميا بلعب أي دور في تنفيذ الخطة، لكن مع هذا لا تتضمن الخطة أي إشارة إلى أن الهجوم ضد العراق أصبح وشيكا. الزميل كامران قرداغي كان التقى في وقت سابق في واشنطن الخبير الأمريكي في الشؤون السياسية والاستراتيجية كينيث بولاك وتحدث إليه حول ما يتردد عن وجود خطط أمريكية لمهاجمة العراق بقوات كبيرة واحتلاله لفترة زمنية قد تطول لسنوات. مستمعين الأعزاء، نعيد لكم فيما يلي جزءا من المقابلة التي كنا أذعناها في حلقة سابقة من برنامج عالم متحول. قال بولاك ردا على سؤال في شأن احتمالات توجيه حرب عسكرية أمريكية ضد العراق:
United States has adopted a policy of regime change toward Iraq because there has been a recognition that the United States, the Middle East, the Persian Gulf region will never be able to live at peace and in stability as long as
تبنت الولايات المتحدة سياسة تغيير النظام بالنسبة إلى العراق، لأن هناك قناعة بأن الولايات المتحدة والشرق الأوسط ومنطقة الخليج لن تكون قادرة أبدا على العيش في ظل سلام واستقرار طالما ظل صدام حسين في السلطة في العراق، كما أن الشعب العراقي سيظل يعاني البؤس فيما الدول الأخرى في المنطقة ستبقى تشعر بالخوف ما دام صدام في السلطة. ولكن السؤال هو كيف يمكن التخلص من صدام حسين إذا ما حزمت الولايات المتحدة أمرها على تحقيق ذلك؟ فقد حاولت دول أخرى كثيرة ذلك في الماضي وفشلت، فهي سعت إلى القيام بعمليات سرية كالاغتيال مثلا. الإيرانيون لجأوا إلى العمليات العسكرية وفشلوا أيضا. إذن هذا الأسلوب ليس سهلا إذا ما وقع الاختيار عليه. ولكن هناك خيارات عدة مطروحة على الإدارة الأمريكية التي لم يقع اختيارها بعد على طريقة تغيير النظام العراقي. إنني شخصيا أعتقد أن الولايات المتحدة إذا قررت في النهاية ضرورة تغيير نظام صدام حسين فإنها ستضطر إلى استخدام جميع القوات الموجودة في حوزتها. فمن المؤسف أن المعارضة العراقية ليست قوية بدرجة كافية لمواجهة صدام حسين، وهذا ما تأكدنا منه مرات عدة. صحيح أن الولايات المتحدة لم تقدم لهذه المعارضة أبدا الدعم الذي طلبته، لكن الصحيح أيضا أن هذه المعارضة العراقية تعرضت للهزيمة كلما سعت إلى مواجهة الحرس الجمهوري العراقي، الأمر الذي أدى إلى مزيد من المآسي بالنسبة إلى الذين حاولوا تقديم المساعدة داخل العراق. أما صدام نفسه فحمايته قوية جدا، ولا بد من توفر حظ استثنائي كي يتمكن أحد من اغتياله، والولايات المتحدة لا يسعها أن تبني سياستها على أساس الحظ. البعض يقترح القيام بالمهمة عبر توفير قوة جوية لدعم قوات تابعة للمعارضة، إضافة إلى إرسال قوات أمريكية خاصة على غرار ما حدث في أفغانستان. لكن من المستبعد أن ينجح هذا الأسلوب أيضا، فأولا العراق ليس أفغانستان، والقوات العراقية أكبر، وهي أثبتت قدرتها على الصمود أمام حملة أمريكية جوية واسعة، كما أن هذه القوات برهنت على أنها تستطيع التعامل مع أي تحرك للمعارضة. إلى ذلك، فإن محاولة إطاحة صدام حسين باستخدام القوة الجوية وتسليح المعارضة فقط أمر يفتقد إلى المنطق السياسي بمقدار ما يتعلق ذلك بالولايات المتحدة، إذ أن أي من دول المنطقة لا تؤيد هذا الهدف، وهي عارضته وسترفض المشاركة فيه إذا ما ضغطت عليها الولايات المتحدة. فوق ذلك فإن هذا الخيار يمكن صدام من خوض المعركة بالطريقة التي يشاؤها، وهذا ما يجعل الفرق كبيرا بين العراق وأفغانستان. فحركة طالبان لم يكن أمامها أي خيار للرد على الهجوم الأمريكي ولا حتى على جيران أفغانستان، فكل ما كانت طالبان تستطيع أن تفعله تمثل في الدفاع عن نفسها لمنع الولايات المتحدة من إطاحتها. أما صدام ففي حوزته إمكانات أكثر، فهو يمتلك أسلحة للدمار الشامل وعدد من الصواريخ الباليستية التي يمكنه استخدامها ضد القوات الأمريكية المرابطة في عدد من دول المنطقة، كما يستطيع مهاجمة آبار النفط في المنطقة وتنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية، إضافة إلى قدرته على تدمير آبار النفط في العراق نفسه. وفي إمكانه أيضا التحريض على أعمال تزعزع الاستقرار في الكويت والأردن وغزو مناطق الكرد في شمال العراق. كل هذه الهجمات المضادة هي خيارات متوفرة أمام صدام، الأمر الذي لا ترغب الولايات المتحدة في تحققه. لهذه الأسباب كلها أعتقد أن الولايات المتحدة باتت تفكر أكثر وأكثر بخيار غزو شامل للعراق تحقيقا لهدف تغيير النظام في بغداد. لكن في الحقيقة لا أحد في أمريكا يحب هذه الفكرة، لأن غزو العراق يمكن أن يؤدي إلى سقوط قتلى كثيرين من القوات الأمريكية والمدنيين العراقيين الأبرياء الذين سيبقون محاصرين وسط الفريقين المتقاتلين. يقال هذا مع الإشارة إلى أن مؤيدي هذا الخيار في واشنطن يزداد عددهم لقناعتهم بأنه الحل الوحيد الأكيد للقضاء على نظام صدام، كما أنه بالتالي العمل الوحيد الذي من شأنه أن ينقذ أكبر عدد ممكن من الجنود الأمريكيين والمدنيين العراقيين الأبرياء. فكلما كانت العملية أسرع باستخدام أكبر عدد ممكن من القوات، كلما استطاعت أمريكا ضرب صدام بقوة أكبر وحسم العملية بسرعة، وبالتالي إنهاء القتل بسرعة أيضا ثم المباشرة بإعادة بناء العراق. وهذه النقطة الأخيرة يتجاهلها كثيرون، لكن إذا كانت أمريكا جدية في تغيير النظام فإنها يجب أن تكون جدية أيضا في عملية إعادة بناء العراق، لأننا لا يسعنا أن نترك العراق في فوضى، فهذا لا يكون خطأ من الناحية الأخلاقية فحسب، بل إنه أمر خطير جدا، لأن أهمية العراق كدولة وأهميتها كجزء من العالم يجعل من الخطر تركه في فوضى، كما حدث بالنسبة إلى لبنان في السبعينات وإلى أفغانستان في التسعينات. بعبارة أخرى يتعين على الولايات المتحدة أن تكون راغبة في إعلان التزامها الكامل تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لإعادة بناء العراق كي يزدهر ويستقر في ظل حكومة تستجيب لإرادة شعبها. Political support to rebuild Iraq so that it is stable and prosperous and it has a government that is responsive to its people.
وفي رده على سؤال آخر قال الخبير السياسي الأمريكي كينيث بولاك:
The administration doesn't like to use the word, but I think that that is the idea. Whether we want to call it nation building or something else, we must be prepared once Saddam Hussein has been toppled to build a new Iraqi nation.
الإدارة الأمريكية لا تحب استخدام عبارة بناء الدولة، لكنني أعتقد أن هذا هو ما يجب أن يحدث سواء وصفناه ببناء الدولة أو أي شيء آخر. علينا أن نكون مستعدين لبناء العراق كدولة في حال رحل صدام حسين. العراق يتمتع بنعمة امتلاكه موارد مهمة سواء على صعيد النفط والثروات الطبيعية الأخرى أو على صعيد الموارد البشرية. قبل حرب الخليج كان العراقيون من أكثر الشعوب ازدهارا وتعلما وطموحا في العالم العربي، وهذا في حد ذاته مورد مهم يمكن أن يشجع الولايات المتحدة على العمل مع العراقيين.
وأعتقد أننا يجب أن نفعل ذلك، لأن ما نريده في النهاية هو جعل العراق مزدهرا ومستقرا، وهذا يعني مساعدة الشعب العراقي على بناء مجتمع جديد.
نبقى في المحور ذاته، حيث أفاد مراسلنا في أربيل ودهوك بأن السلطات العراقية اتخذت إجراءات أمنية وعسكرية مشددة في بغداد ومدن أخرى في إطار التكهنات القائلة بإمكان تعرض العراق إلى حرب أمريكية. هذا أولا. مراسلنا في دهوك سنحاريب يوسف يشير إلى التعزيزات الأمنية والعسكرية العراقية في العاصمة بغداد.
علمت إذاعة العراق الحر بالمواطنين يسكنون العاصمة بغداد كانوا في زيارة إلى كردستان العراق، علمت أن السلطات العراقية اتخذت إجراءات عسكرية إلى جانب الإجراءات الأمنية داخل العاصمة بغداد منذ نهاية الشهر الماضي. وقال القادمون أن أكثر من منظر عسكري شوهد في المدن التي تعتبر بؤر توتر للحكومة العراقية مثل منطقة الثورة وحي الجعفر، إضافة إلى بعض الأماكن الحساسة على حد تعبير القادمين، الذين أشاروا إلى أن السلطات العراقية قامت في الفترة الأخيرة بوضع تكونات على شكل مواضع عسكرية محاطة بأكياس من الرمل داخل الأحياء السكنية وقرب الفرق والمنظمات الحزبية، إلى جانب نشر عدد من الآليات العسكرية كالدبابات وحاملات الجنود. وبحسب المواطنين القادمين فأن الأمر شمل أيضا بعض الدوائر الحكومية الحساسة والأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية المنتشرة في بغداد، بحيث تم تطليقها بنقاط الحماية العسكرية والتي تحتوي كل واحدة منها على عسكريين يتراوح عددهم من 5 إلى 8 جنود. على الصعيد ذاته أضاف القادمون أن ظاهرة خروج مفارز أمنية على شكل نقاط تفتيش متنقلة على الطرق الخارجية ازدادت في الآونة الأخيرة، وهي تقوم بإيقاف مختلف أنواع السيارات العامة منها والخاصة لتبدأ عملية تفتيش دقيقة للركاب والمركبة. ورجح القادمون أن يكون سبب انتشار هذه المفارز وخاصة على الطرق التي تربط العاصمة بغداد بالمحافظات الأخرى، رجحوا أن يكون بسبب ازدياد حالات الهروب من السجون العراقية وأهمها سجن أبو غريب العام، حيث أكد المواطنون أن أنباء شبه مؤكدة تم تناقلها في بغداد مؤخرا تشير إلى حصول العديد من حالات هرب المسجونين ومن أكثر من سجن عراقي. ولم يستبعد القادمون أن يكون لأشخاص متنفذين من داخل السجون علاقة بالأمر بعد تلقيهم رشاوى وأموال لإتمام ذلك. وأخيرا اعتبر المواطنون القادمون أن ما تقوم به السلطات العراقية بهذا الصدد هو لقمع التحركات الداخلية المناهضة للنظام العراقي أكثر من تهيئتها لمواجهة الضربة الأمريكية المتوقعة للعراق. فعلى حد وصف القادمين فأن الحكومة العراقية تخشى مواطنيها أكثر مما تخشى أعداؤها الخارجيين. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
ومن أربيل وافانا مراسلنا أحمد سعيد بتفاصيل أخرى عن الإجراءات الأمنية والعسكرية العراقية في تكريت ومدن عراقية أخرى.
في إطار الإجراءات الاحترازية التي تلجأ إليها الحكومة العراقية لمواجهة ضربة أمريكية محتملة، توجه معظم سكان قرية العوزة مسقط رأس الرئيس العراقي صدام حسين إلى منطقة جبل حمرين ونصبوا الخيام فيها. مصادر إعلامية كردية وعراقية معارضة من بينها إذاعات الحزب الشيوعي العراقي والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحزب فاتحي كردستان التي أوردت هذا النبأ بأن الرعب والهلع يسودان العوائل التي غادرت إلى جبل حمرين. ومما قالته إذاعة حزب فاتحي كردستان بهذا الصدد أن الرعب يغزو العوزة التي وصفها بالقرية السوهاء التي عاشت في الأرض فسادا، وأضافت بأنها لن تكون بمنجاة عن غضب العراقيين. من جانب آخر أفادنا قادمون من مدينة تكريت أن سكان القرى القريبة من قرية العوزة ينظرون باستخفاف وشماتة إلى أهالي العوزة الذين في معظمهم أقرباء للرئيس العراقي. وفي الإطار نفسه أفاد إعلاميون الكرد العاملين في الإذاعة الحكومية التي تبث برامجها باللغة الكردية بمنطقة الصالحية ببغداد، أفاد الإعلاميين الكرد في أربيل أن قوة الحماية العسكرية حول مبنى الإذاعة والتلفزيون في الصالحية منعت السيارات الأهلية الكبيرة من المرور على الشارع المؤدي إلى زفر باسم زفر السنك والقريب من مبنى المؤسستين الإعلاميتين، ويقتصر المرور على سيارات المؤسستين وأخرى تابعة لقوة الحماية فقط. وفي نبأ لاحق قالت إذاعة صوت الثورة الإسلامية في العراق أن الإجراء اتخذ بعد ورود أنباء عن احتمال استخدام سيارات تقوم بحمل المتفجرات لضرب المؤسستين الإعلاميتين وكذلك وزارة الإعلام العراقية. هذا وأفادت مصادر عراقية موثوقة بينها صحيفة الأهالي التي تصدرها منظمة أصدقاء الديمقراطية بأربيل بأن العراق تلقى في الآونة الأخيرة تجهيزات عسكرية مختلفة لجنوده مثل الملابس والأحذية والأحزمة والخيم العسكرية من دول الجوار بعدة وسائل بينها المقايضة بالنفط، إضافة إلى حصوله على المعدات التي تمكنه من تطوير قدرات الجيش. هاربون من الوحدات العسكرية العراقية إلى كردستان أفادونا بأنه لأجل ترغيب المراتب العسكرية لمواصلة العمل في الجيش وعدم تركه أشاروا إلى قرار تتم بموجبه زيادة مقدارها 31,000 دينار في رواتب الضباط و 24,000 دينار للمتطوعين، هذا إضافة إلى منحهم مركبات جديدة وتخصيص أراضي سكنية لهم وقروض لبناء الدور. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
في الإطار نفسه نقلت وكالة رويترز عن تقرير بثته وكالة الأنباء العراقية الحكومية أن الرئيس العراقي صدام حسين رأس اجتماعا لكبار مساعديه للبحث في تحسين القدرات الدفاعية والقتالية للجيش العراقي. وقالت الوكالة إن الاجتماع ضم قصي النجل الأصغر لصدام حسين المشرف على قوات الحرس الجمهوري وعبد التواب مل حويش نائب رئيس الوزراء وزير التصنيع العسكري وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع ورئيس الوكالة العراقية للطاقة النووية ووزير الصناعة ومجموعة من قادة القوات الجوية العراقية. في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن ناطق عسكري عراقي تحدث إلى وكالة الأنباء العراقية الحكومية أن طائرات غربية أغارت أمس الخميس على منشآت مدنية في محافظة نينوى وألحقت أضرارا بالغة بمنزل. وأضاف الناطق العسكري العراقي أن الطائرات الغربية انطلقت من قواعد جوية في تركيا وحلقت فوق العمادية وزاخو ودهوك، لكن ناطقا باسم عملية مراقبة الشمال في قاعدة إنجرليك التركية أكد بأن الغارة جاءت ردا على نيران عراقية وألقت قنابل دقيقة التوجيه على منظومة للدفاع الجوي العراقي. في محور آخر، عاد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي إلى مواصلة حوارهما حول إيجاد حل لأزمة المفتشين الدوليين وسط عدم توفر دليل إلى إحراز تقدم. وكالة رويترز للأنباء قالت إن أنان أعرب عن أمله في أن تؤدي المحادثات الجارية إلى قرارة حاسمة في اتجاه عودة المفتشين. أما الوزير العراقي فإنه أوضح أن موقف حكومته لم يتغير وأن من الضروري بحث المشكلات جميعها بين الطرفين وفي مقدمتها التهديدات الأمريكية لإطاحة النظام العراقي. وكالة رويترز نقلت عن مصدر لم تكشف هويته لكنها وصفته بالمطلع أن المحادثات لم تفض حتى الآن إلى أي نتيجة ملموسة، فالعراق لم يغير موقفه في خصوص تسوية شاملة، ما دفع بالأمين العام للأمم المتحدة إلى تأكيد أن يركز كل طرف على النقاط التي يوافق عليها. فيما بعد أكد أنان أن العراق يجب أن يتجرد من أسلحته.
يجب أن ينزع العراق أسلحته، وحين يفعل ذلك سترفع العقوبات. شروط رفع العقوبات وتوقيته وكيفية رفعه سيتم بحثه في المداولات التي ستجري بعد تخلي العراق عن أسلحته.
إلى ذلك نقلت رويترز عن هانز بليكس رئيس لجنة التفتيش الدولية المعروفة بأنوفك أنه بحث مع الخبراء العراقيين في ميدان أسلحة الدمار الشامل جملة من المشكلات العالقة في خصوص التفتيش، وأنه استمع إلى وجهات نظرهم كما أسمعهم وجهة نظره، واصفا المحادثات بأنها كانت جيدة. من جهة أخرى وصف ناجي صبري الحديث في المحادثات بأنها كانت جدية، مشددا على أنه لم يتخلى عن أي سؤال من الأسئلة 19 التي قدمها في وقت سابق، ومعربا عن تفاؤله بالتوصل إلى تسوية شاملة.
جئنا بنية جيدة وإيمان جيد، وإننا متفائلون بالتوصل إلى أرضية مشتركة لإجراء تسوية شاملة حول العلاقات بين العراق والأمم المتحدة.
في السياق نفسه نقلت رويترز عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن فرق مفتشي الوكالة جاهزون لبدء أعمالهم في العراق في غضون أسبوع بعد تلقيهم الضوء الأخضر. من ناحية أخرى نقلت رويترز عن يوري فورنسوف منسق شؤون الأسرى والممتلكات الكويتية المنهوبة أنه واثق من أن المحادثات ستتطرق إلى ترتيب إجراءات إعادة الأرشيف الكويتي، لافتة إلى احتمال أن يعيد العراق أعمالا فنية كان قد سرقها من الكويت في فترة الغزو. الناطق باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارد رأى أن هذه الخطوة ستقود إلى الاتجاه الصحيح، معتبرا أن الاتفاق على إعادة الأرشيف الكويتي صفقة مهمة. على صعيد آخر أعرب نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز عن ثقته في أن جنوب أفريقيا ستؤيد جهود بلاده لرفع العقوبات. وكالة رويترز نقلت عن عزيز أن شعب جنوب أفريقيا وقيادتها يتعاطفون مع العراق. أما وكالة فرانس بريس للأنباء فإنها لفتت إلى رفض عزيز التعليق على محادثات فيينا، معربا عن أمله في أن يسير كل شيء على ما يرام، ومضيفا أنه تحدث مع رئيس جنوب أفريقيا في شأن تلك القضية. في محور آخر قالت الخدمة الخبرية التابعة لمجموعة صحف نايتس ريدر الأمريكية أن محمد نور الدين الصافي ابن الزوجة الثانية لصدام حسين موجود في مركز كروم للمحتجزين، حيث يتوقع ترحيله إلى نيوزيلندا في وقت لاحق. ونقلت الخدمة عن المحقق الأمريكي في شؤون الهجرة بيل ويست أن الصافي لم يرد اسمه في أي من قوائم المشتبه فيهم كإرهابيين، وأن السلطات الأمريكية لا تمتلك دليلا على تورطه في أي عمل إرهابي. إلى ذلك نسبت الخدمة إلى القنصل النيوزيلندي في واشنطن غريتا فان زانتن أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع الصافي الذي لم يطلب سوى إبلاغ زوجته بأن صحته جيدة. إلى ذلك قالت الصحيفة إن سلطات الهجرة الأمريكية وضعت الصافي في حجز انفرادي خشية أن يعتدي عليه محتجزون آخرون عند معرفتهم بهويته الحقيقية. كما قالت نايتس ريدر إن الصافي غادر العراق في مطلع التسعينات بعد خلاف مع والدته الزوجة الثانية لصدام حسين سميرة الشابندر، لافتة إلى عدم اتضاح سبب الخلاف. لكن تكهنات في بغداد أشارت إلى أن محمد ووالده نور الدين الصافي الزوج الأول لسميرة الشابندر خشيا على حياتهما من انتقام صدام حسين. يذكر أن الاثنين توجها في حينه إلى الأردن، وفيما بعد غادر الابن إلى نيوزيلندا حيث استقر وحصل على الجنسية النيوزيلندية. إلى ذلك نقلت الخدمة عن أستاذ عراقي في جامعة سانت كلاود ستيت الأمريكية اسمه عباس مهدي ترجيحه أن محمد الصافي ليس من المقربين من صدام حسين، والدليل على ذلك أنه لو كان من المقربين لما عاش في نيوزيلندا وحصل على جنسيتها، بل ظل في العراق في مركز وظيفي كبير وحياة باذخة على حد تعبير الأستاذ العراقي عباس مهدي. على صعيد آخر، نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن وزير النفط العراقي عمرو محمد رشيد أن بلاده وقعت مع تركيا اتفاقا لمد أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من العراق إلى تركيا وأوروبا. لم يعلن رشيد تفاصيل الصفقة، لكنه قال إن الأنبوب سيلبي الاحتياجات التركية المتنامية للغاز الطبيعي. جاءت تصريحات وزير النفط العراقي في ختام الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الدولتين في بغداد. إلى ذلك نقلت الوكالة عن وزير الدولة التركي أديب كايدال الذي رأس الوفد التركي إلى الاجتماع أن الدولتين ترغبان بإخلاص في تطوير علاقاتهما الثنائية على مختلف الصعد. في محور آخر، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصدر مسؤول في هيئة الكهرباء العراقية تحدث إلى وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن حريقا اندلع صباح أمس الخميس في إحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية في بغداد، ما أدى إلى توقفها، مضيفا أن جهودا كبيرة تبذل للسيطرة على الحريق وإطفائه، وموضحا أن توقف المحطة سبب بعض النقص في الطاقة الكهربائية في العاصمة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أزني الأياد الجيلاني، وتشاركه القراءة زينب هادي.
مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي. أعد هذا العرض أياد الجيلاني، وتشاركه التقديم الزميلة زينب هادي. وفي سياقه نستمع إلى تقارير وافان بها مراسلو الإذاعة في القاهرة وبيروت وعمان. إليكم أولا أهم العناوين.
في الحياة اللندنية وجدنا العناوين التالية: توقيف ابن زوجة صدام في ميامي قبل حضوره ندوة في مدرسة طيران.
العراق والأمم المتحدة في جولة حوار ثالثة: صبري طلب ضمانات ضد غزو أمريكي، وأنان أكد أولوية عودة المفتشين.
في موسكو، السفير العراقي الجديد ينفي وجود خبراء أجانب في بلاده.
13 مليون يورو مساعدة أوروبية إنسانية للعراق.
تركيا ستطور حقلا نفطيا عراقيا.
بغداد وطهران تتبادلان رفات 1770 جنديا توفوا في المعتقلات.
ومن الشرق الأوسط اللندنية: الاتحاد الأوروبي يرصد 13 مليون يورو لأعمال إنسانية في العراق.
حريق كبير في إحدى محطات الكهرباء في بغداد.
ونشر سيداتي وسادتي البيان الإماراتي العناوين التالية: محادثات إيجابية بين أنان وصبري،
أمريكا تعتقل ابن زوجة صدام،
العراق مستعد لتسديد ديون روسية وإسقاط المستحق على فيتنام،
حريق يعطل محطة توليد كهرباء بغداد.
كما نشر سيداتي وسادتي الراية القطرية: بداية مريحة لمحادثات العراق والأمم المتحدة، والعراق يستبعد عودة المفتشين بدون حل شامل.
الديمقراطي الكردستاني يرفض تقسيم العراق، والبارزاني يؤكد لن نشارك بإطاحة صدام دون معرفة البديل.
ورصدنا في الوطن القطري العناوين التالية: صدام يبحث تطوير قدرات الجيش،
العراق يصر على حل شامل والأمم المتحدة تريد حسم المفتشين.
البارزاني يقول لن نشارك في الهجوم الأمريكي ويريد معرفة البديل لصدام حسين.
ومن الزمان اللندنية: واشنطن تصرح لا معلومات عن صلة ابن زوجة صدام بالإرهاب، محمد الصافي اعتقل وهو يبحث عن مدرسة طيران في أمريكا.
أنان التقى الحديث وقال بالعربية: إن شاء الله سيعود المفتشون.
أنان يؤكد رفع الحظر يلي نزع الأسلحة، والحديث يقول لا عودة للمفتشين في غياب حل شامل.
مساعد وزير الدفاع الأمريكي في أنقرة ومصادر دبلوماسية ترجح ضغوطا أمريكية جديدة على تركيا بشأن العراق.
أنقرة توقع اتفاقا مع بغداد لتطوير حقل نفط في الناصرية، والعراق يغرم شركة مصرية لتوريدها سيارات صينية مخالفة للمواصفات.
البحث عن عناصر جديدة في جيش القدس.
وأخيرا من القدس العربية اللندنية: في محادثات فيينا أنان يأمل في الاتفاق على عودة مفتشي الأسلحة، والعراق يصر على حل شامل وحسم قضية رفع العقوبات.
طارق عزيز يتوقع تأييدا أفريقيا لرفع العقوبات عن العراق.
لندن تعطي الضوء الأخضر لمؤتمر المعارضة العراقية ليناقش مرحلة ما بعد صدام.
وقبل أن ننتقل بكم مستمعين الأعزاء إلى التفاصيل ومقالات الرأي، إليكم أولا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وما رصده من شأن العراقي في صحف مصرية اليوم.
اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم بالشأن العراقي في إطار أنباء بدء الحوار بين العراق والأمم المتحدة واعتقال الولايات المتحدة الأمريكية لمحمد صافي ابن زوجة الرئيس العراقي صدام حسين. وعلى صعيد مقالات الرأي، كتب السيد عبد الرؤوف في صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم مقالا تحت عنوان هيا نطالب بتغيير الإدارة الأمريكية. وقال السيد عبد الرؤوف في مقاله إن كل ما تفعله الإدارة الأمريكية تجاه العرب وما يصدره الرئيس الأمريكي جورج بوش من قرارات تجاوز كل حدود العدالة والشرعية على حد تعبيره. وأضاف إن بوش الذي قرر الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين وطلب بتغيير القيادة الفلسطينية وتعاملت إدارته مع القضايا العربية باستخفاف بالغ بالشعوب والقيادات ورغم العبارات المنمقة والأوصاف المدهنة، فالمسافة كبيرة والبون شاسع بين ما تقوله الإدارة الأمريكية للقادة العرب وبين ما تقوله للمجرمين الإسرائيليين على حد تعبيره، وبين ما تقوله للعرب من عبارات معسولة وما تتخذه ضدهم من قرارات مميتة. وأضاف السيد عبد الرؤوف إن الرئيس جورج بوش خلال العامين الأخيرين وضع وفرض عددا من المبادئ غيرت من قواعد السياسة الدولية والشرعية الدولية، وهي القواعد التي صاغها العالم بعد قرون من الصراعات والحروب الدامية، وكان الولايات المتحدة دور هام في إقرار هذه القواعد. وضع الرئيس بوش على حد تعبير الكاتب المصري قاعدة جواز ضرب دولة وشعب للانتقام من عملية إرهابية ودون وجود دليل قطعي ضد المتهمين بارتكابها، ووضع قاعدة تجنيد العالم كله لخدمة الدولة الأعظم، ووضع أيضا قاعدة أخطر هي جواز تدخل دولة في تغيير نظم الحكم واختيار الحكام رغم إرادة الشعوب وفرض العقاب على الشعوب إذا مارست حقها في الاختيار الحر. وجاء هذا الاختيار على خلاف ما تريد الإدارة الأمريكية، كما هو الحال بالنسبة للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وأيضا للرئيس العراقي صدام حسين. ويقول الكاتب المصري أعمالا لهذه القاعدة الجديدة تجوز المطالبة بإصلاح أو تغيير الإدارة الأمريكية. وتساءل في ختام مقاله: هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة القدس العربية اللندنية مقالا افتتاحيا اليوم بعنوان العراق يستشعر خطر العدوان، تقول فيه إن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء العراقية أمس الخميس حول اجتماع الرئيس العراقي صدام حسين مع كبار معاونيه تحت عنوان تطوير قدرات الجيش العراقي ينطوي على أكثر من معنى. وتتابع الصحيفة أنها ترى في عضوية الاجتماع ما تسميه حكومة حرب أو وزارة أمن مصغرة، وتضيف أن القيادة العراقية تدرك جيدا أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يضع الآن تغيير النظام في العراق على قمة أولوياته، والمسألة مسألة توقيت فقط. وتؤكد الصحيفة في افتتاحيتها أن العراق سيدافع عن أرضه وكرامته وسيادته الوطنية، لأن المواجهة لو وقعت ستكون الحاسمة. وتضيف القدس العربي أن العراق إذا كانت لديه أسلحة دمار شامل فعلا فإنها ربما ستخرج إلى العلن في الوقت المناسب، وهذا هو مصدر القلق الأساسي ليس للولايات المتحدة فحسب، بل لبعض زعماء المنطقة العربية أيضا، ممن أصبحوا حسب تعبير الصحيفة مثل الطيور المحنطة للزينة فقط.
وهذا الآن أعزائنا مراسلنا في بيروت علي الرماحي والشؤون العراقية في الصحافة اللبنانية.
في صحيفة الديار يكتب أسعد بشارة قائلا: تعتبر أوساط دبلوماسية مطلعة على الموقف الأمريكي أن العد العكسي لبدء حملة ضرب العراق عسكريا ستبدأ في وقت قريب لن يتعدى الأشهر، والحملة العسكرية على العراق ستكون الثانية بعد أفغانستان في المسلسل الأمريكي الجديد الذي يهدف إلى تنظيف كل بؤر التوتر في العالم والتمهيد لسيطرة أمريكية مباشرة. وحول ما قيل من وجود قوات أمريكية في الأردن، قال كاتب الديار أنه على الرغم من نفي الأردن رسميا لهذا الأمر، فإن مصادر مطلعة تؤكد أنه تم النقل حوالي 400 جندي أمريكي إلى الأردن الذي وضع تحت تصرف الأمريكيين مطارين عسكريين. وتقول الأوساط الدبلوماسية في هذا الإطار أن التجمع العسكري الأكبر للقوات الأمريكية سيكون في الأردن، وهذا الاحتشاد سيكون جاهزا للتدخل البري بعد تنفيذ الضربات الجوية الكثيفة حسب الديار. وعن الموقف التركي يقول كاتب الديار: تعمل الدبلوماسية الأمريكية على تأمين فرص اشتراك تركيا في الحملة العسكرية ضد العراق، لكن ذلك يصطدم بعامل هام هو الرفض التركي لإعطاء أكراد العراق أي نوع من الحكم الذاتي لتأثيره على الأقلية الكردية الموجودة لديها. أما الأكراد من جهتهم فإن اشتراكهم في الحملة العسكرية يهدف بالضبط إلى نيل الحكم الذاتي، ولذلك فإن محور البحث بين الأمريكيين والأتراك ينصب حول مطالب حيوية يريد الأتراك مقابل المشاركة، أبرزها فيما يتعلق بوضع قبرص لتركيا وبالرغبة بأن يقوم الأمريكيون بدور قوي للمساعدة على دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي، هذا فضلا عن مطالب تركيا بتسهيلات من البنك الدولي لحل أزمتها الاقتصادية. علي الرماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة البيان الإماراتية مقالا افتتاحيا اليوم بعنوان العراق والأمم المتحدة الأمريكية، تقول فيه إن المفاوضات بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية العراقي الجارية منذ أمس وتستكمل اليوم في فيينا لا يمكن وصفها سوى بالمفاوضات الحاسمة فعلا. وتوضح الصحيفة أن متطلبات مجلس الأمن في هذه المفاوضات تمثل جوهر المتطلبات الأمريكية بضرورة عودة المفتشين والبحث فيما تسميها الصحيفة غرف نوم الرئيس العراقي صدام حسين عن أسلحة دمار شامل. وتمضي الصحيفة إلى أن كثيرا من العراقيين يعتبرون أن مباحثات فيينا قد تكون تهدئة جزئية مؤقتة للصدام بين الولايات المتحدة والعراق، فإن آخرين يرون أن ضرب العراق هي بالفعل مسألة وقت. وتخلص القدس العربي إلى أن مباحثات فيينا تحتم على الأمم المتحدة أن تخرج من تحت العباءة الأمريكية لصالح المستجدات العراقية الإيجابية، حسب تعبير الصحيفة في افتتاحيتها.
وإليكم الآن مستمعين الكرام مراسلنا في عمان حازم بيضين ومتابعة لما تناولته أسبوعية أردنية من شأن عراقي.
تقول أسبوعية الوحدة الموالية للعراق إن مصادرها المطلعة أكدت أن الموساد الصهيوني بث الفساد الأخلاقي في المحافظات الشمالية الثلاث السليمانية ودهوك وأربيل من خلال استخدام النساء في الملاهي وعلب الليل، حيث انتشرت الدعارة هناك تحت ستار العمل في المنظمات الإنسانية. وتنقل الوحدة عن قادمين من المحافظات الثلاثة أن الظاهرة الأشد انتشارا الآن إضافة إلى الدعارة هي نشر المخدرات بين صفوف الناشئة واستغلال الحالة البشعة القائمة هناك. وتنقل عن القادمين قولهم إن المخابرات الأمريكية والصهيونية تنسقان معا لإثارة ونشر الفساد الأخلاقي وشراء الذمم والمواقف، مع أن علماء الدين وشيوخ العشائر من كرد العراق في الشمال يحذرون في خطبهم وفي مجالسهم من خطورة ما ينشره الصهاينة عبر الغانيات وما يدسه الأمريكيون عبر الرشوات والمخدرات، كما تقول أسبوعية الوحدة التي تمضي إلى القول إن القادمين من بغداد والمحافظات الشمالية يؤكدون أن المخابرات المركزية الأمريكية أخذت بنشر عملائها في المدن الشمالية، إضافة إلى تسلل أعداد من العسكريين الأمريكيين عبر تركيا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وحول مباحثات فيينا أيضا كتبت اليوم صحيفة الوطن القطرية في افتتاحيتها بعنوان لا فائدة أن ارتياح كوفي أنان وناجي صبري لجلسة محادثاتهما في فيينا أمس لا يعني أن اللقاء قد نجح، ومن المستبعد أن تسفر جولات التفاوض الحالية عن أي اختراق إزاء عودة المفتشين إلى العراق ما لم يغير أحد الطرفين موقفه، فالعراق من جانبه يصر على رفض المفتشين إلا إذا تمت الموافقة على عودتهم في سياق تفاهم يتناول كافة الأمور الخاصة بعلاقته مع الأمم المتحدة، بينما يرفض الجانب الآخر أي شروط عراقية على عودة المفتشين. وتخلص الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن الموقف الأمريكي المتصلب تجاه العراق يدل على أن العراق مهما اتخذت إجراءات وقرارات تسهل عودته إلى الأسرة الدولية سيظل مغضوبا عليه إلى أن تفلح واشنطن في تعيين كارزاي عراقي في بغداد، حسب تعبير الوطن القطرية في افتتاحيتها اليوم.
انتهت بذلك أعزائي المستمعين جولتنا اليومية على الصحافة العربية، شكرا على متابعتكم.
حقوق الإنسان في العراق. يتناول عبر العرض والتقرير والمقابلة لقضايا ذات صلة بحقوق الإنسان في العراق. حقوق